إيه أقول يعني قضية خزيمة للشهادتين خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله، فلا يأتي أحدنا مثلا ويطبقها في من يثق به أنه على كل حال، فلا بد أن تكون حسا أو قريبة من الحس كالحاصل من التواتر، بحيث بعد لا يحتمل هنا الخطأ الكذب. وتحمل الشهادة مع الدعوة إلى ذلك واجب خلافا لصاحب الجواهر، يعني إذا دعي إلى الشهادة فيجب عليه أن يتحملها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وكذا أدرك بعد التحمل فيما إذا تحققت الدعوة إلى التحمل، وإلا ثبت التخيير بين الأداء وعدمه، إلا إذا كان أحد الطرفين ظالمان لرفع الظلم يجب أداؤها، فيجب أداؤها مطلقا سواء تحققت الدعوة إلى التحمل أو لم تتحقق. وقد تسلم الأصحاب على اعتبار شرط آخر في وجوب الأداء وهو طلبه، وإلا فتبرع بالشهادة يوجب رفضها. وذكرنا أنه في القضاء أنه من وظائف القاضي هنا أنه إذا أراد مثلا من حتى كما كان في إدلاء البينات مثلا يطلب البينة من المدعي، وهو يطلب اليمين من المنكر أيضا، أو إذا المنكر لم يؤدي اليمين فلا يأتي المدعي من نفسه ويؤديها، يعني ردها على المدعي بعد نكول المدعى عليها المنكر، فالرد يكون عن طريق القاضي لا أنه من نفسه، لا أن يرى الطرف الآخر لم يؤدي اليمين فيبادر هو إلى أدائها مثلا، ويقول أن هذه نتيجة حاصلة فلماذا ننتظر مثلا الآن أن ترد عليه، لا هذه لا تقبل، لا بد أن يكون عن طريق القاضي، فهذه وظيفته. كذلك هنا يعني البينة عبارة عن شهادات، فهنا الشهادة لا يأتي بها دون أن تطلب منه. قد تسالم الأصحاب على اعتبار شرط آخر في وجوب الأداء وهو طلبه، وإلا فتبرع بالشهادة يوجب رفضها، إلى ما ذلك ما إلى ذلك من أحكام تأتي إن شاء الله. قال: وأما اعتبار العلم في جواز الشهادة فلأنها قسم من الإخبار الجازم، فالإخبار الجازم الآن كما ورد على مثل هذه فاشهد وإلا فدع، يعني إشارة إلى الشمس في رابعة النهار. أما إذا كان احتمال ربما ولعله وميبي وما أدري إيش، فهذه لا تصح، ليس لا توافق معنى الشهادة، لا توافق معنى الإخبار. هو يخبر عن أن هذا الشيء لفلان، هو يخبر أن فلان زوج فلانة، هو يخبر أو هي تخبر أفرض في الأمور المختصة بالنساء أن هذه المرأة أرضعت هذا الطفل 10 رضعات مثلا، فمثل هذه الموارد، يعني جميع هذه الموارد الأدلة بالشهادة عبارة عن مفردات للإخبار، فإذا كانت مصادق للإخبار فلا بد معنى الإخبار هنا أن تنقل شيئا، ونقل ذلك الشيء لا يكون إلا بعد العلم به، فلا بد من العلم قبل الإدلاء بالشهادة. أما إذا لم يكن عن علم فهو كذب، والكذب غير جائز. يعني مثلا أنا قبل أن أدخل إلى هنا مثلا من خلال الدرج أحتمل أنه لا توجد كهرباء اليوم، فبالتالي أرجع أو أعلم بأنه لا توجد كهرباء، فجاء فيقال لي لماذا؟ أقول لا يوجد طلاب. هذه لا يوجد طلاب، لا يوجد كهرباء عرفناها، ممكن أن أدلي بشهادتي في هذا الموضوع أنه لا يوجد اليوم في المدرسة تيار كهربائي، لكن بالتبع لا يوجد طلاب، يعني أريد أن أقول أنه بعض الأمور التي يدلي بها الشاهد أحيانا تعتمد على ما يظنه ملازمة، أنه ما يوجد طلاب ما يوجد كهرباء يعني ما يوجد طلاب. هو في أول الكلام أولا هل هناك تلازم بين وجود الطلاب ووجود الكهرباء، بين وجود الطلاب ووجود الكهرباء؟ لا يوجد تلازم. هو مثلا يظن هذا الظن أو كذا فيشهد أنه لا يوجد طلاب اليوم، مثل هذه الشهادة ليست عن علم فلا تجوز، وهو لا يعني حتى لو توهم التلازم فهو بالنتيجة ليس علما، لا يوجد تلازم. يعني افرض في الموارد التي يوجد فيها تلازم واقعا، ممكن اذا لزم من حصول شيء لزم شيء اخر، ممكن لهذه الملازمة العقلية التي لا تنفك مثلا ممكن أن يدلي بشهادته. أما والحال هذه بأنه يتوهم صورة من صور التلازم فلا يصح ذلك. زين، لأنها قسم من الإخبار الجازم وهو لا يجوز بدون العلم وإلا يلزم الكذب. وهذه من يعني ما أدري متعمد المصنف في هذه النسخة لتدريب الطلاب أو يعني تعرف فيها كما تلاحظون الهمزات وأشباهها من العلامات، يعني حتى الهمزة مو علامة لكن أقصد بعض العلامة، يعني مثلا هذه من الإخبار والأخبار، السياق طبعا يبينه المفروض الإخبار، لكن أقول كثير في موارد كأنما عن عمد صف الكتاب بهذه الطريقة. الله العالم. الجازم هو لا يجوز بدون شيء بشيء يذكر. هذا يكفي، هذا يقول يعني لأنها قسم من أقسام الإخبار، وكل إخبار يجب أن يتحرى فيه المخبر الصدق، فإذا وقع فيما يؤدي إلى الكذب فلا يقبل منه بل يكون آثما، يعني لا نرتب أثرا عليه وضعا ويكون آثما تكليفا. أضف إلى ذلك ورود صحيحة معاوية بن وهب، هذا مضافا إلى صحيحة معاوية بن وهب. قلت له إن ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى هذا القاضي السني من قبل الدولة، ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار، مات فلان وتركها ميراثا، وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له، فقال اشهد بما هو علمك. قلت يعني هذا الشاهد أنه اشهد بما هو علمك، يعني إذا تعلم بشيء فاشهد، وإلا الشهادة بلا علم لا تكون مقبولة، اشهد بما هو علمك. يسألني الشهادة عن هذه الدار، مات فلان وتركها ميراثا، وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له، وقال اشهد بما هو علمك. قلت إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس، فقال احلف إنما هو على علمك، يعني يقول إذا كان مفادها أنه ما دام على العلم فتؤدى الشهادة على أي نحو كانت. الرواية وإن كانت صحيحة في سندها محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، سند تقدم كثيرا عن أبي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب من الأجلاء، فلذلك يقبل ما ورد فيها من إضمار. لاحظت قال قلت له، لم يذكر اسم الإمام هنا، ولكن بعض الرواة مثل محمد بن مسلم مثل زرارة هؤلاء الأبدال لا يتوقع وليس معروفا عنهم الناقل عن غير الإمام المعصوم عليه السلام، يعني أمثال هؤلاء لا ينقلون عن أصحابهم مثلا أو كذا. لما فمثل هذه الرواية تكون مقبولة والإضمار لا يضر بصحة سندها. فالشاهد منها أن الشهادة إنما تكون موافقة للعلم، فإذا علم بشيء أداه الشهادة. أما أنه يطلب منه فرض أن يشهد على شيء وهو لا يعلم به فلا يصح ولا يجوز أن يشهد، لا يجوز تكليفا ولا يصح وضعا، يعني ترتيب الأثر على مثل هذه الشهادة. ثم يقول إن قلت إن رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام، ظهر أنها تقدمت رواية حفص هذه. قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له، على ظهر القضاء تقدمت في الشهادات رواية سندها. في القضاء كانت هذه يبقى كيفية الحكم قرأناها سابقا إذا تذكرون. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاسمي جميعا عن القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود، سليمان بن داود أي المنقري، عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام. أنا مع السند وقف بعد قراءة المتن. عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له، قال نعم. قال الرجل أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له، فلعله لغيره، يعني يريد أن يشهد هنا. ذكرنا هذه في قاعدة اليد تذكرون لما استطردنا شوي الكلام، تكلمنا عن قاعدة اليد هناك في أواخر مطالب القضاء، ذكرنا هذه الرواية. فقال أبو عبد الله عليه السلام أفيحل الشراء منه، يعني هو يقول أنا أشهد على ما أراه، أشهد أنها في يده، أما أنها له فلعلها ليست له. ولكن الإمام عليه السلام قال، فقال أبو عبد الله عليه السلام أفيحل الشراء منه، قال نعم. فقال أبو عبد الله عليه السلام فلعله لغيره. الآن كيف تقول أنا لا أشهد أنها له وتقول يحل الشراء منه؟ فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه؟ ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين سوق. يريد أن يقول هناك الصحيحة دلت على أنك لا تشهد إلا بالعلم، أليس كذلك؟ وهذه الرواية عبر عنها برواية للكلام في السند الذي يأتي. هذه الرواية تذكر أنه ما يوجد علم، علم كالذي نص عليه في الرواية السابقة غير موجود، ومع ذلك جاز الإجزاء بالشهادة، مجرد وجوده في يده يشهد بالتبع له على أنه مالك. فالإمام يقول إن لم تقم مثل هذه الشهادة، إذا لم يجز مثل هذه الشهادة لا يستقر حجر على حجر، ولا تنتظم أمور المسلمين. بتعبيره لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق. يعني ذكرنا سابقا أنه من فوائد العمل بقاعدة اليد انتظام أمور المسلمين، تبادل السلع فيما بينهم وما إلى ذلك. أما أنه كل واحد الآن نفرض يريد أن أشتري منها وأقبل هبته، أو امرأة تقبل عوض الخلع، لا بد أن يثبت وجدانا بأن هذا المنتقل من يد المعطي إلى الآخر بأي نحو كان الانتقال، إجارة، بيع، هبة، أي شيء، لا بد أن يحصل علم وجداني بحيث أنه يعلم أنه له، فبعد ذلك يتحقق العقد، وإلا لا يتحقق. هذا في من العسر ما هو واضح، فلا يقوم سوق المسلمين بذلك. فمثل هذه الرواية تثبت لنا حجية الملكية بوجوده في اليد، يعني ما ذكرناه من قاعدة اليد، وأن ذلك يكفي، يعني بأنه الأصل هنا لما يكون في يده بأنه يكون له كما ذكرناه عند التعرض لقاعدة اليد. لو لم يجد هذا لم يقم للمسلمين سوق. دلت على جواز الشهادة هذه الرواية عند عدم العلم بالمشهود به استنادا إلى اليد، يعني فقط أنا يعني طريق العلم هو وجودها في يده، أما طريق آخر للعلم كما ذكرت الرواية السابقة لا يوجد. فهل هناك تعارض بين الروايتين؟ فيقول هنا لنرفع هذا التعارض المدعى لو كان هناك تعارض، يعني هنا لا يوجد تعارض. أول الكلام نقول أن مدعانا أنه لا يوجد تعارض، لأن هنا قاعدة اليد دليل لحصول العلم، يعني عندنا نحن موارد لترتيب الآثار، يعني ما نريد أن نقول بأنه العلم في درجاته واحد، يعني لكن هناك طرق لثبوته. يعني مثلا الآن العلم بدخول الشهر، تارة أرى الهلال بنفسي، وتارة يحصل شياع يفيد الاطمئنان، وتارة يثبت بقيام شهادة شاهدين. هل نحن نتعبد بشهادة الشاهدين مع احتمال أن مع أنه مع عدالتهما، لكن يبقى احتمال الخطأ واردا، ولكن مع ذلك نتعبد بشهادتهما. هما يشهدان على ما رأيا ولعلهما توهما في هذه الشهادة، ولذلك نحن لرفع هذا التوهم أو تقليصه أو الحد منه لا بد من تطابق شهادتيهما. لكن نفس هذه الشهادة لا تكون بدرجة كالتواتر أو العلم الحسي كما ذكره في أول المتن بأنه يفيد الشهادة، ولكن شرعا يكفي ذلك في ترتيب الأثر على هذه الشهادة. فهنا نفس الشيء في موارد كما سوف يأتينا برواية أخرى، ترتيب الشهادة على الاستصحاب، يعني أنا أعلم بالملكية من طريق الاستصحاب لأنني أعلم بأنه كان يملكه، الآن احتمال في هذه اللحظات التي أدي بالشهادة فيها أو قيام القضية أنه خرج عن ملكه، ولكن مع ذلك جاز لي بطريق الاستصحاب أن أشهد على أنه يملكه. فهنا الاستصحاب كما تعلمون يعني يبين الحالة العملية والوظيفة العملية، ليس إلا أنه لا يعطيني علم، ليس فيه جنبة كشف. زين، وهذا هو الفرق بين الأصل العملي وبين الأمارة، إلا على القول بأن الاستصحاب، تعلمون بما قرأتم في الأصول الخلاف بأن الاستصحاب أنه أمارة أيضا، لكن من باب المثال لا نناقش في الأمثلة استصحابا كان أو غير استصحاب، من وجوده في يده كقاعدة اليد في هذه الرواية بمؤداها أو بهذا النص نلاحظ أنه تقوم الشهادة على مثل ذلك، وهو ليس علما أيضا. فإذا هذه الموارد التي لا يكون لدينا علم، مع ذلك يصح الإدلاء بالشهادة وتقوم هذه الشهادة. إذا قلنا بالتعارض، هذا أول كلام مفروض نقول أنه لا تعارض، لكن لو ذكر أنه هناك تعارض فهذه الرواية تريد أن تقول ها وجوده في اليد يستفاد منها العلم بالملكية الظاهرية، ونحن كما ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله هو نفسه صلى الله عليه وآله مع علمه وعصمته يقضي بالبينات والأيمان، فنحن كذلك في إدلاء الشهادات إنما نشهد بما نعلمه وبما نعلمه بالطرق الطبيعية وبالطرق الظاهرية، يعني أنا أشهد لأنه في يده لأنه له، لكن ربما لا يكون له، يعني مو مطلوب مني أن أحصل الواقع. يعني مثل الآن افرض استنباط الأحكام الشرعية الذي هو عبارة عن استفراغ الوسع في إعادة الفروع إلى الأصول واستنباط الأحكام من مداركها ومقرراتها الكتاب والسنة من أدلتها والعقل والإجماع، هذا بحسب يعني الفقيه ماذا يريد أن يصيب، هل يريد أن يصيب الحكم الواقعي ويسعى لذلك، لكنه لعله لا يدركه، لذلك تختلف عندنا الفتاوى، لأنه كل فقيه وحسب الطريق، ربما هو إذا اجتهد ربما يدرك الحكم ربما يخطئه. صحيح، فنحن نعبر عن هذه الأحكام الظاهرية ونحن مخطئة، لأنه مع تعارض فتاوى الفقهاء هناك رأي واحد يوافق الواقع، فإن لله في كل مسألة رأي. أما لا يعني يكفي للأخذ بكلام الفقيه وفتواه وأنها مجزئة ومبرئة للذمة أن يكون سلك الطريق الصحيح، أما النتيجة تكون صحيحة موافقة للواقع أو غير موافقة هذا شيء آخر. فكذلك هنا نريد في الشهادة من مجمل الروايات نلاحظ أنه سلك الطريق الصحيح، يعني لا أنه يشهد على شيء لا يعلمه، بل يشهد بما يعلم، هذا الذي يعلمه يوافق الواقع، هذا الذي علمه بحسب الظاهر يوافق الواقع أو يخالفه هذا شيء آخر، ليس مطلوبا منه أن يشهد بما وافق الواقع، بل يكفي في تحمل الشهادة أن يشهد بحسب علمه الظاهري، يعني بنتيجة هذا الشيء المعلوم ظاهرا. فيقول قلت، اتركنا في الكلام في السند، انزل إلى ما بعد الشارحة، يقول لا بد، ثلاثة أسطر ونصف، انزل، لا بد من حملها على الشهادة بالملكية الظاهرية التي تولدها اليد دون الملكية الواقعية. يعني يقول الآن حتى لو رأيته يشتري هذا الشيء ممكن أن يقال أن هذه لا تفيد ملكية واقعية، لأنه ربما اشتراه من فضولي ولم ترد إجازة المالك مثلا، لم تلحق إجازة المالك، أو اشتراه من غاصب وما إلى ذلك، لم يشتريه من مالك أو من ولي على المالك أو من وكيل له ليصح البيع. فهذا ولكن مع ذلك أنا إن لم أعلم بخلاف بعدم ملكية البائع، فحملا للأمر على الصحة أشهد له بالملكية. فهنا نفس الشيء، هذه الشهادة بما في يده شهادة بحسب الظاهر وهو المطلوب، ليس مطلوبا مني أكثر من ذلك. فهنا نحمل هذه الشهادة على الملكية الظاهرية، لا بد من حملها على الشهادة من الملكية الظاهرية التي تولدها اليد، يقول يكفي ذلك دون الملكية الواقعية. إذ بعد عدم العلم بها كيف يجوز الإخبار الجازم عنها والشهادة عليها؟ إذا حتى ملكية ظاهرية أنا لا أعلم بها لا يجوز، فيقول وجوده في اليد لا يعطينا ملكية ظاهرية. والملكية الظاهرية كافية هنا في ترتيب الأثر والإدلاء بالشهادة. إذ بعد عدم العلم بها كيف يجوز الإخبار الجازم عنها والشهادة عليها؟ ولو جاز ذلك جاز أن يشهد الحاكم بها وجميع الناس، أن يشهد الحاكم بها وجميع الناس الذين يعرفون بأن هذا صاحب يد، ولم تبقى بعد ذلك حاجة إلى المطالبة بالبينة. يعني يقول هذا هذه الشهادة مو مستندة فقط إلى كونه في يده، لما رآها في يده يشهد، لأنه يشهد بموجب قاعدة اليد، ولا قاعدة اليد هذا لا، لماذا يخص هذا بالشهادة؟ كل من يراها يرى هذا الشيء في يده، من كانت في يده إذا كانت الشهادة بموجب قاعدة اليد فله أن يشهد. لكن يقول هنا أكثر هذا الشاهد الذي يدلي بشهادته عنده علم ظاهري بأنه بأن ذلك الشيء الذي في يد المشهود له يملكه، وهذا العلم الظاهري غير مستند إلى قاعدة اليد. واضح؟ هذا علم مستند إلى أمر آخر. نعم، لا يشترط في أن يكون موافقا للواقع مطابقا للواقع، ولكن هي شهادة بحسب الظاهر. ما أدري معنى الرواية تبين شيخ علي في شيء. هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن يحيى، أن يتفرع السند هنا إلى سندين من علي بن محمد القاساني عن القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث، لا إشكال في السند إلا من حيث القاسم بن يحيى. فالقاسم بن يحيى صحيح كما ذكر هنا المصنف استشكل عليه بأنه قلت لو تمت سندا ولم يناقش في طريق الشيخ والكليني من ناحية القاسم بن يحيى الموجود في كلا الطريقين، زين، الذي لم تثبت وثاقته إلا بناء على كبرى وثاقة كل من ورد في أسانيد كامل الزيارة لابن قلوي، وعرفتم النقاش في ذلك وأنها مسألة خلافية مبنائية، حتى من رفع لواء هذا المبنى وعرف به تخلى عنه في أخريات حياته. طبعا مو معنى أنه يتخلى، ما دام تخلى سيد الخوي نتخلى تبعا لا نقلد هنا، لكن يناقش فيه بأنه هذا هو الطريق، طريق عام للتوثيق، فإذا ثبتت وثاقته إن لم يثبت ذلك تثبت وثاقته. فيقول هنا طريق الشيخ الكليني وطريق الشيخ الطوسي فيهما القاسم بن يحيى الذي لم تثبت وثاقته إلا بناء على وروده بأسانيد كامل الزيارة. ولكن نقول صحيح أنه كما تفضل المصنف حفظه الله وأنه لم يرد فيه شيء، لكنه ورد في النوادر، وهذه جهة أخرى، يعني لم يرد فيه شيء سوى وروده في كامل الزيارة، لكن على مبنى آخر يؤيد القول بوثاقته وهو وروده في نوادر الحكم. أضف إلى ذلك أنه طريق الشيخ الصدوق، مو طريق الشيخ الصدوق هذا، يعني ورد نفس الراوي قاسم بن يحيى بحسب أن لا يحضره الفقيه، الرواية 3200 رقم مميز يمكنكم الرجوع إليه، رواية رواها في زيارة الإمام الحسين عليه السلام في إحدى الزيارات، كيفية إحدى الزيارات، علق بعد ذكر الرواية الشيخ الصدوق بأنها أصح الزيارات سندا، لم يقل بأنها أصح الزيارات متنا فيقال بأنها يعني من حيث العبارات أو كذا مناسبة لصدورها عن المعصوم عليه السلام، بل هناك قيد بأنه سندا أصح الزيارات، عبر عن السند بأنه أصح الروايات التي رويت في زيارة الإمام الحسين عليه السلام. ألا يكفي ذلك بالقول بوثاقته؟ لأنه كما يذكر الرجاليون أفضل هذا لا أقل أن يكون مشهور الرجاليين، أفضل خلاف السيد الخوي لا يقول بذلك، وهو أنه ورود الراوي في سند يعني من طرق الوثاقة التي يذكرها عامة الرجاليين، أن ورود الراوي في سند معتبر في سند صحيح. زين، فعلى القول بهذا المبنى نقول بوثاقته. لكن بعضهم ناقش في أصل المبنى من حيث أنه كون هذا السند مقبول وصحيح لعله لبعض القرائن يعني أدت إلى الوثوق، خاصة على المبنى كما قرأتم في علم الرجال أنه تارة المبنى يريد الفقيه الرجالي تحصيل وثاقة كل رجل رجل، فعلى هذا لا تثبت الوثاقة، لأننا الآن إذا أخذنا بكلام الشيخ الصدوق نستفيد الوثوق بصحة هذه الرواية، لعله من طريق آخر، يعني مو إلا لازم صحة أو وثاقة الرجال الذين يروون الرواية، لعله مع ضعف بعضهم والجزم بضعف بعضهم، لكن هناك قرائن تساعد أو تؤيد القول بالصحة، يعني من خلال بعض القرائن نقول بالوثوق والإطمئنان بصدور الرواية لا عن طريق وثاقة رجالها. واضح؟ فلعله يناقش في الجميع ولعله يقبل البعض، هذه مسألة مبنائية، يعني هنا لا نستطيع الجزم يعني على جميع المباني نقول بأن الرواية ضعيفة، وحتى لو لم نقبل الرواية لضعفها فممكن حمل الرواية الأولى أنه اشهد بما هو علمك، بما هو علمك هذا ليس العلم الواقعي، بل يكفي العلم الظاهري حتى لو لم تأتي الرواية الثانية التي إذا ثبتت تكون مفسرة ومفصلة للرواية الأولى التي ذكرت قيد العلم، فيكون قيد العلم كما تقدم وتبين من الكلام فيه بأنه العلم الظاهري للعلم الواقع. يقول حتى لو خلينا يعني وغض النظر عن هذه الرواية. هذا ممكن يعني تصحيحها بناء على ما ذكره هو الشيخ الصدوق في ليل الرواية 3200، لكن هم هذه مبنية مبتلات بمشكلة يعني نفس هذا طريق الشيخ الصدوق اللي هناك ورد فيه القاسم بن يحيى، ومع ذلك عبر عنه بأن تنصح أسانيد الزيارات لأن فيه القاسم بن محمد، فهنا يأتي إلى هذا الإشكال. ولا في طريق الصدوق يعني عندما ذكر المصنف طريق الصدوق نحن أخذنا منه تقوية من حيث أنه مثل هذا الطريق، يعني مثل هذا الطريق من حيث مو مثله تماما، ليس مثله تماما، لكن من حيث ورود القاسم بن يحيى فيه وعبر فيها صحيح الروايات. لكن هذا الطريق هنا للشيخ الصدوق فيه القاسم بن محمد الأصفهاني المعروف بكاسولة، الملقب بكاسولة، وهو مشترك على رأي بعض بين الجوهري، بعضهم قال بالاتحاد لأنه نفسه الجوهري، لكن الذي يساعد عليه التحقيق أنهم اثنان، ونلاحظ أن أحدهما يروي له يعني يميزان بالراوي والمروي عنه كما سوف يأتي. فهذا محمد القاسم بن محمد الأصفهاني النقاش فيه من حيث عدم ورود توثيق فيه أيضا كلاهما مجهول. طريق الشيخ الصدوق هنا الذي فيه القاسم بن محمد إن كان الجوهري أو كان الأصفهاني الملقب بكاسولة فكلاهما مجهول، لكن هذا لا يؤدي إلى الضعف لأننا نحن عملنا إلى التعويض كما تلاحظون، يعني حتى بضعف محمد بن القاسم بضعف القاسم بن محمد في طريق الشيخ الصدوق هذا لا يؤدي إلى ضعف السند. كيف لا يؤدي إلى ضعف السند؟ تبين، لأننا إنما نريد من طريق الشيخ الصدوق الذي ورد فيه القاسم بن يحيى نريد منه أنه في طريق آخر للشيخ الصدوق ورد به القاسم بن يحيى هناك في زيارة الإمام الحسين عبر عنه بأنه أصح الأسانيد، أما لا نريد طريق الشيخ الصدوق في هذه الرواية فعبر بأصح الأسانيد، قلنا هذا يفيد وثاقة القاسم بن يحيى، فخلص القاسم بن يحيى الذي ورد في طريق الشيخ الصدوق في طريق الشيخ الكليني وفي طريق الشيخ الطوسي بذلك تثبت وثاقته، لاحظتوا، فنغض النظر فتثبت وثاقته بطريق الشيخ الطوسي والشيخ الكليني، واضح؟ فلا ننظر هنا إلى طريق الشيخ الصدوق في نفس هذه الرواية الذي ورد فيه القاسم ورد فيه القاسم بن محمد سواء كان الأصفهاني أو الجوهري. ما أدري واضح هذا الكلام أو على عجالة لم ينتظر يحتاج إلى سبورة. يعني استفدنا من الطريق الذي ورد في الزيارة الذي ذكره الشيخ الصدوق وثاقت لأنه عبر بالأصح الأسانيد وثاقت القاسم بن يحيى وكفى، ولا ننظر هنا إلى طريق الشيخ الصدوق في نفس هذه الرواية التي بها القاسم بن محمد الأصفهاني، لأننا أردنا استفادة وثاقة القاسم بن يحيى عندما ذكر هناك في ليل الرواية 3200 بأنه صح الأسامي. ما أدري واضح هذا الأمر.
تقييم مدد على الرواية صحيحة
يعني قلنا هذا ذكرنا يبقى على أنه مسألة مبنائية. على كل حال تتمت الكلام ذاته وغدا إن شاء الله على نبينا.